الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا بالله. ايش عندك يا رايد؟ ولا تحلفوا الاولى، ولا تحلفوا الا بالله. ايوه، ها، ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. الاولى: ولا تحلفوا الا بالله. ثانيه: ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون. يقول المؤلف: كتاب الايمان والنذور. والأيمان والنذور تجمع في عناوين الكتب في الفقه وفي غيره، والمؤلف سار على ذلك، جمع فقال: كتاب الأيمان والنذور. لم يقل كتاب الأيمان وثم يأتي بالأحاديث التي في الأيمان ثم يقول باب النذور، لكنه وكثير من المؤلفين يجمعون بين الأيمان والنذور، وذلك لأن كل واحد منهما التزاما. اليمين هي التزام، فالحالف يلتزم بما حلف عليه، والنذر أيضا التزام، فالناذر يلتزم بما نذر، وعلى تفصيل سيأتي إن شاء الله في عند الأحاديث. المهم، هذا وجه الجمع بين الأيمان والنذور، وتجدونه في كثير من الكتب كذلك. والأيمان هكذا بفتح الهمزة، أيمان أيمان، وليست إيمان، لأن الإيمان هو ضد الكفر، لكن هنا الأيمان جمع يمين. وأصل اليمين في اللغة هي اليد، اليد اليمنى، وأطلق على الحلف يمين لأنهم كانوا إذا تحالفوا، إذا حلف أحد وأقسم، إذا تحالفوا كانوا أخذ كل واحد منهما بيمين صاحبه. إذا حلف أخذ بيمينه وقبض عليها وصافحها، فسميت يمين. وهي شرعا، هذا من حيث اللغة يعني، أما في الشرع فهي توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، أي على وجه القسم، على وجه القسم، أن هي توكيد الشيء بذكر اسم الله. يعني في بعض، لأن نحن نريد اليمين المشروعة، اليمين المشروعة أن تكون حلف بالله أو بصفة من صفاته، لكن في بعض التعريفات تجدونهم يقولون هو توكيد الشيء باسم معظم، لكن نحن نريد اليمين المشروعة، وأعظم اسم عندنا هو اسم الله سبحانه وتعالى. إذن المراد باليمين في الشرع هي توكيد الشيء سواء خبر إثباتا أو نفيا بذكر اسم الله أو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى على وجه مخصوص، أي على وجه القسم. لماذا قال على وجه مخصوص؟ ليخرج، لو يعني ذكر اسم الله سبحانه وتعالى على غير وجه القسم، فلو رأى شيئا أعجبه وقال الله أكبر أو أفرح به، الله أكبر نجح ولدي، الله أكبر قدم زيد أو عمر، الله، هذا لا يعتبر قسم، لأن القسم على وجه مخصوص، وهي أن يراد بها الحلف. أما هذا اللي يقول الله أكبر قدم فلان، أو الله أكبر نجح فلان، أو الله أكبر أعجبه شيء فقال الله أكبر، هذا لا يعتبر حلفا، ولذلك وهذا يخرج بقوله على وجه مخصوص، وهو الوجه الذي يراد به القسم. هذا هو تعريف اليمين المشروعة. اليمين المشروعة التي يجوز للمسلم أن يقسم بها. طيب، الأصل في اليمين أن تكون مباحة، الأصل فيها على تفصيل، يعني أن لا يعتاد الإنسان في كل شيء يحلف على البيع والشراء وكذا، سيأتينا إن شاء الله تفصيل فيها. الأصل في اليمين الإباحة، هذا الأصل على مذهب الجمهور. هناك من العلماء كالشافعية، من الشافعي من كره اليمين، لكن الصحيح أنها الأصل فيها الإباحة، يعني للإنسان أن يحلف بشروط الحلف، أن يكون صادقا، وسنبين ذلك إن شاء الله. يعني هذا هو الأصل، أن تكون مباحة إذا كانت على الوجه المشروع. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف. قال ابن القيم: ولو كان الحلف مكروها كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، لكن كان يحلف صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والله العظيم. كثيرا يقول ابن القيم في كتابه الجليل زاد المعاد، في الكتاب المعروف في هدي خير العباد، زاد المعاد في هدي أو من هدي خير العباد، يقول فيه: حلف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 مرة. العلماء يحصون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبعونها للعمل وليس لغير ذلك، إنما هو للعمل بها، لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. واليمين من حيث الحكم تعتريها الأحكام الخمسة، فقد تكون واجبة. العلماء يمثلون لها لليمين الواجبة بما إذا كانت لإنقاذ معصوم مسلم، معصوم الدم، من هلكة، ويمثلون لها لو وجهت أيمان القسامة على مسلم معصوم وهو بريء لم يقتل. القسامة، ما أدري تعرفون القسامة، هي أن يوجد شخص ميت بين قوم ولا يعرف قاتله، وهناك يعني يسمونه اللوث، وهو القرينة، قرينة تدل على أن القاتل من هؤلاء القوم. فهنا إذا ادعى أولياء الدم أن فلانا قد قتل أو أنتم قتلتوا فلانا، القاضي حينئذ كما في قصة اليهود عندما قتلوا أحد المسلمين في خيبر، فيأتي القاضي ويطلب من المدعي أولا أن يحلف 50 يمينا، أو يحلفون هم المدعون 50 يمينا أن فلانا قد قتل. فإذا نكل، أي أبى أن يحلف، تعود ترجع الأيمان على المدعى عليه. لا تفاصيل في هذا، وفيها حديث حويصة ومحيصة في حديث في الصحيح، في صحيح البخاري، في كانت في بدر بين اليهود، ووجدوا أحدهما يتشحط في دمه، فاشتكوا إلى النبي، قالوا هؤلاء هم الذين قتلوه. المهم، هذه إذا كان اليمين تنقذ معصوما ولو نفس الحالف، لأن لو كان الحالف هذا هو الذي اتهم وهو بريء، فهنا يجب عليه أن ينقذ هذا البريء ولو كان نفسه، ويحلف، يجب عليه أن يحلف. إذن هذا الأحكام الخمسة هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الأحكام الخمسة، الأحكام كلها تدور حول هذا، إما واجب وإما مندوب وإما مباح وإما مكروه وإما محرم. فهذه الأحكام يسميها الفقهاء الأحكام الخمسة. فاليمين تعتريها هذه الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة في حال من الأحوال، حسب الحال الذي تكون فيه الداعية إلى اليمين، وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. مثلنا الواجبة، أما المندوبة، اليمين المندوبة التي يندب، يعني يسن أو يستحب أن يحلف فيها الإنسان المسلم. قالوا إذا كان تتعلق به مصلحة، من مثلا إصلاح بين متخاصمين وإزالة حقد قلب مسلم أو دفع شر، ففي هذه يندب أن يحلف وإن عليها. أما المباحة فكالحلف على الأمر المباح، على فعل مباح أو ترك محرم، هذا فعل مباح أو ترك محرم، هذا يجب عليه أن يتركه. ترك فعل مباح أو ترك مباح، هو يجوز له الأمر، يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يترك. فلو حلف فهذه اليمين إذا كان صادقا يجب أن يكون صادقا، فتكون مباحة. أنا والله اليوم لن أكل هذا الطعام، أنا والله لن ألبس هذا الثوب، أنا وهو حلال له، مباح أن يفعله، فهو هذا مباح، هذا مباح، لكن بشرط يعني هذا مباح وهو يعني في شيء هو فيه صادق أو يظن أنه صادق. أما المكروه كالحلف على مكروه، يحلف على أنه يفعل مكروها، المكروهات كثيرة جدا، يا الأمر مكروه، يحلف على 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 فعله، فهذا مكروه، لأنه هو الآن كأنه يعني يجرئ نفسه على فعل المكروه بهذا اليمين، أو على ترك مندوب، فهذه مكروهة، المندوب يجب يعني ينبغي أن يفعل، أو لا يحلف الإنسان على ترك مندوب. والحلف في البيع والشراء أيضا هذا مكروه، دائما يبيع ينفق سلعته بالأيمان، ولكن غير الأيمان الكاذبة هذه أمرها آخر. أو محرم كالحلف، وهنا فيه قيود، كالحلف كاذبا عامدا، يحلف كاذبا عامدا على فعل معصية، يعني هو من غير المعصية يحرم عليه فعلها، حلف أو لم
يحلف، فالحلف عليها أيضا يكون محرما، أو على ترك واجب. واحد يحلف أنه يعني لا يبر والديه أو لا يصل رحمه أو لا، فهذا الحلف محرم، لأنه ماذا؟ على ترك واجب. وأمثلة الواجب كثيرة جدا. فهذا هو الذي يقول أهل العلم أنه تعتريه الأحكام الخمسة. الحكمة من مشروعية اليمين أصلا هي لماذا يحلف الإنسان؟ لقصد توكيد الخبر ثبوتا أو نفيا. هو يريد القصد من اليمين هي إثبات الخبر، إثبات هذا الخبر أو نفي هذا الخبر، هذا الذي الغرض من اليمين. لكن ينبغي حتى يعني على وجه عام ينبغي للمسلم للمكلف حفظ، يجب عليه أن يحفظ يمينه وأن لا يكثر من الأيمان، بحيث يعني تكون كل شيء يحلف عليه ما لم توجد مصلحة. إذا لم توجد مصلحة فالمشروع للإنسان أن لا يكثر من الحلف. أما أنه دائما يحلف على كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، والعلماء في تفسير واحفظوا أيمانكم لهم أقوال. الأول حفظها ابتداء، يعني ألا تكثر من الحلف، فهذا حفظ من البداية ما تعرض، لأن الإنسان إذا أكثر من الشيء أي كلام يكون عرضة للخطأ فيه. الثاني يقولون هو الوسط، حفظها بعدم الحنث فيها، فإذا حلف فإنه على يعني ما يجوز الحلف عليه، فحفظها فيه أن لا يحنث إلا إذا كان الحنث مشروعا، إلا إذا كان الحنث مشروعا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فهنا إذا حلف إنسان على شيء يجوز له الحلف عليه، فإنه حينئذ إذا رأى غيره خيرا منه فالسنة أن يترك هذا وأن يفعل ما هو خير ويكفر عن يمينه. وستأتينا الكفارة اليمين إن شاء الله، طعام 10 مساكين. حفظها أيضا إذا حلف ووجبت عليه الكفارة، فمن حفظها أيضا أن يخرج الكفارة بعد الحنث، أنه إذا حنث من حفظ الأيمان أن يكفر عن يمينه. هو قال باب الأيمان والنذور. أما الأيمان النذور فستأتي فيها أحاديث تقارب 13 حديثا، وهي التزام، يعني هذا مقدمة فقط لأن المؤلف ذكرها. النذور جمع نذر ومعناه الإيجاب، يعني الإنسان أوجب على نفسه شيئا لم يوجبه عليه الشرع. بعبارة أخرى هو التزام المكلف شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، يعني لو لم يحصل هذا النذر ما كان واجبا عليه. وسيأتينا أن النذر ابتداء مكروه، لكنه إذا نذر وجب الوفاء به. فالأصل أن لا يقول الإنسان لله علي إن نجح ابني محمد أن أذبح بقرة أو بعيرا أو أتصدق بكذا، هذا الأصل لا، كأنه يكافئ ربه. لكن إذا فعل وجب عليه الوفاء بالنذر، إذا فعل ونذر يجب عليه الوفاء بالنذر. فإذن هو إيجاب المكلف على نفسه شيئا ليس واجبا بأصل الشرع. الواجب بأصل الشرع مثل الصيام والصلاة والصلاة هذا بأصل الشرع واجب عليه، لكن هذا يوجب على نفسه شيئا لم يوجبه عليه الشرع في أصله، إنما هو أوجبه تسبب في إيجابه على نفسه. وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في الأحاديث الواردة وهي ليست قليلة. اليمين أي هذه مقدمة قبل أن نشرع في شرح الحديث. اليمين اليمين أنواع، منها ما فيه كفارة ومنه ما ليس فيه كفارة. النوع الأول ما يجري على لسان المتكلم بدون قصد عقد اليمين، هو ما قصد أن تكون اليمين معقودة. كذا تحدثون يعني الناس يفعلون هذا، قد يكون عند أشياء يعني يسيرة جدا فيقول تقدم، لا والله ما تقدم عليك، ها ابدأ بالأكل، لا والله ما أبدأ قبلك، اشرب قبل، لا والله ما اشرب. هذا يعني هو الذي يقولون له لغو اليمين، وهو الذي يقولون عنه كأن يقول الإنسان لا والله وبلا والله في مثل هذا، لأنه ما قصد إيقاع ولا عقد اليمين. فاليمين هنا غير منعقدة، اليمين غير منعقدة. اليمين الأخرى هو أن يحلف على شيء يظن يغلب على ظنه أنه صادق، فلو بان بخلافه بخلاف الظن اللي كان هو ما قصد الحلف على غير صدق كذبا، كان يظن وغلب على ظنه أن هذا الأمر وقع فحلف عليه، فهذه أيضا لغو، وهي نوع من أنواع اليمين اللغو التي لا كفارة فيها، الأولى وهذه والآتية أيضا. وهي النوع الثالث إذا حلف على أمر ماض، هنا فرق في الأيمان بين الماضي وبين المستقبل. إذا حلف على أمر ماض، إذا حلف على أمر ماض كاذبا عالما، فهذه هي اليمين الغموس، هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم، لأنه حلف بالله كاذبا متعمدا، ها؟ فهذه هي اليمين الغموس. هذه الثلاثة لا كفارة فيها، تلك لأنها لغو، وهذه لأنها يعني غير يعني ليس فيها كفارة، هذه اليمين الغموس، وأمر على أمر ماض، الكفارة على ما سيأتي على الأمر المستقبل، على أمر مستقبل. الرابعة إذا حلف على أمر مستقبلا يعني فيما يأتي من غدا أو بعد غدا أو بعد ساعة أو الآن، هذا كله الآن يعتبر من المستقبل، يعني المستقبل هو الأمر الحاضر وما يأتي بعده. إذا حلف على أمر مستقبل قاصدا لليمين، قاصد لليمين، فهي المنعقدة التي فيها الكفارة، التي فيها الكفارة. والكفارة لها شروط أيضا، أن يكون الحالف مكلفا، أما غير المكلف أبو 5 سنوات الطفل وهذا غير مكلف، أو المجنون، فهذه لا كفارة فيها، لأن وجوب الكفارة له شروط. الشرط الأول أن يكون الحالف مكلفا، الشرط الثاني أن يكون مختارا للحلف لا مكرها، أن يكون مختارا غير مكره، يعني لم يقل له نقتلك أو نعذبك أو كذا إن لم تحلف. الثالثة أن يكون قاصدا لليمين فلا تنعقد بما تقدم وهو لا والله وبلا والله الأيمان اللغو هذه التي أشرنا إليها في الأول، هذه التي تجري على الألسن من غير قصد، من غير قصد الحلف، من غير قصد عقد اليمين. أن يكون الرابع أن يحلف على أمر مستقبل، مستقبل الآن أو ما يأتي، وأيضا على أمر ممكن، على أمر ممكن، أما المستحيل ما يعتبر. والله ما لو قال والله لا أطير إلى القمر بغير طبعا غير الآلات هذه، ها؟ فلو أقسم على أمر مستحيل هذا أيضا غير ممكن، هذا قيد فيها أن تكون على أمر مستقبل، مستقبل ممكن، فلا كفارة على ماض التي تقدمت لنا. كاذبا عالما به، كاذبا عالما به، وهي اليمين الغموس كما ذكرنا. الشرط الخامس لوجوب الكفارة أن يحنث في يمينه بفعل ما حلف عليه، بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. واحد حلف أن يفعل كذا، ها؟ حلف أن يذهب إلى المكان الفلاني، حلف أن لا يذهب، حلف أن لا يأكل هذا الأمر الطعام أو لا يشرب هذا اللبن، فتبين له أن الأولى أن يشربه، فإنه في هذه اليمين إذا شربه هذا حنث الآن، فعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. من الذي يذكر للتنبيه في مثل هذا المبحث أنه ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء، ينبغي أنا لم أقل واجب ولا، لكن الأولى به، إذا حلف على شيء أن يقرن ذلك بمشيئة الله تعالى، فيقول إن شاء الله، فيقول إن شاء الله، ها؟ والله لأزورن فلانا غدا إن شاء الله. لو ما زاره حينئذ استفاد فائدتين، استفاد فائدتين، هذه المشيئة، هذه تعليق الأمر على المشيئة يستفيد منه فائدة، أولا تيسير الأمر لأنه وكل الأمر إلى مشيئة إلا فوالله سبحانه وتعالى يعينه ويسهل عليه هذا الأمر. الأمر الثاني أنه لو لم يفعل ما وجبت عليه كفارة، لأن هذا ما شاءه الله، لو شاء الله لفعل. فينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا فيقرنه بمشيئة الله. ما دليل هذا؟ دليل هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه، رواه الترمذي عن ابن عمر. وحديث آخر عن أبي هريرة: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. إذن هذه هي الفائدة وهذا هو دليلها، وندخل على تفسير الحديث الأول. هما في الواقع هما حديثان، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ومعناهما متقارب. حديث ابن عمر متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وحديث أبي هريرة رواه أبو داود والنسائي. وكأن الحافظ، أنا أذكر، أنا قرأته في الأول، ربما الحديث الكلام في المقدمة هذه أنسانا ألفاظ الحديث فنعود إليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب أدرك يعني أنه أدرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب أدركه أي كأن عمر في مقدمة الركب والنبي كما هي عادته دائما يكون في 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 المؤخرة ليعين من يحتاج إلى عون وهذا في غزواته صلى الله عليه وسلم كما في قصة حديث جابر جمل جابر في غزوة تبوك فكأنه كان عمر في الركب أمامه والركب سنفسر هذا كلمة كلمة فقال وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وفي رواية لأبي داود لكن ليس من حديث ابن عمر بل من حديث أبي هريرة وهذا مما يقوي الأحاديث أن تأتي عن أكثر يسمون الثاني الآن إذا جاء حديث عن صحابي وجاء الحديث معناه عن صحابي آخر بلفظه أو بمعناه يسمى شاهد يسمى شاهد فحديث أبي هريرة هذا يشهد لحديث ابن عمر فحديث أبو هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون إذن هذا الحديث هذان الحديثان كأن الحافظ بن حجر يعني سيقول أحد أو لو قال أحد ألا يكفي حديث ابن عمر وهو متفق عليه في الصحيحين فلماذا نأتي بحديث أقل منه درجة بالنظر إلى من أخرجه فالجواب هو كأن الحافظ رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث ابن عمر لأنه أعم منه حديث ابن أبي هريرة عمر ناداهم لا تحلفوا بآبائكم وهذا قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون ففي فوائد إضافة إلى ما ذكر في حديث ابن عمر وإن كان حديث ابن عمر هو الأصل في هذا لأنه في الصحيحين قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يعني النبي أدرك عمر بن الخطاب أي لحق به كان أمامه في الركب فلحق به فكان ابن عمر وعمر يعني الحال أن عمر يحلف بأبيه هذا لا يلام عليه عمر لأن هذا هو الذي يعرفونه في الجاهلية ثم لا يجب عليه الانتقال عن هذا إلا بدليل إلا بأمر من كتاب الله أو بسنة نبيه ولذلك عمر في بعض روايات هذا الحديث أنه لم يحلف بعد أن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه لم يحلف بأبيه بعد أن سمع هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فكان في الأول لا, لا, لا يعلم أن هذا محرم حتى بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للمجموعة ما وجهه لعمر لو كان المخالفة من عمر وحده قال يا عمر لكن هذا وضع الناس الذي ورثوه وهذا اللي يعرفونه كان قبل أن, 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 أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا محرم ولذلك قال النبي ألا إن الله ينهاكم ولم يقل ينهاك بل تبليغ عام للأمة أن تحلفوا بآبائكم يعني الحلف معروف يعني يقسم إذا أراد الحلف يقسم بأبي كان يقول وأبي وكذا كان الناس الآن يعني أدركناهم وربما في بعض المناطق التي وخاصة يكون في الأولاد والبنات وحياة أبي، هذه في الجاهلية، هذه من أيمان الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطلها. تلك الجاهلية عندما دخل عليها امرؤ القيس أو غيره قال يريدها، قالت لا وحياة أخي وحرمة والدي، فانظر أقسمت بحياة أبيها وحرمة والدها، لا أنبهن الحي إن لم تخرجي، فانتبه لحالك. وفي قصيدة هذا في الجاهلية معروف، في قصيدة أبي طالب التي يدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالبيت ومن يطوف بالبيت وبثور وغير ذلك من الجبال وغيرها، لأن هذا هو المعروف عندهم في الجاهلية. فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم، النداء هو الكلام بصوت مرتفع حتى يسمع، هذا النداء، لأن النداء للبعيد، تنادي البعيد، أما القريب تكلمه ولا يسمى نداء. ألا إن الله ينهاكم، هذه الجملة الآن مؤكدة كما ترون بثلاثة مؤكدات، ألا التي هي للاستفتاح، ألا نعم، ألا للاستفتاح والمراد بها التنبيه للأمر المهم الذي سيقال، ألا انتبهوا، هذا تسمى ألا للاستفتاح والمقصود بها التنبيه، التنبيه لما يرد على المخاطب من كلام. ألا إن الله، هذا المؤكد الثاني، إن من المؤكدات، الأمر تقول إنك قد فعلت هذا، إنك لم تفعل هذا، إنك قلت هذا، والله إنك لقلت، مؤكدات. والجملة الإسمية لأنه قال إن الله ينهاكم، كل هذه ثلاثة مؤكدات تدل على ما الأمر الذي سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه إلى أمته، ينهى، وهو قوله ينهاكم. والنهي يقولون هو أن يكون على جهة الاستعلاء، هو طلب الفعل أو طلب الكف عن الفعل على جهة الاستعلاء من الأعلى، الله ينهاكم، الله ينهاكم. فأصل النهي هكذا في لغة العرب هو طلب الكف عن أمر، عن فعل على وجه الاستعلاء. والمعنى أن الله يمنعكم ويحرم عليكم أن تحلفوا بآبائكم. والأب، الآباء هنا جمع أب ويدخل فيها، هذا معروف، لكن أنا أتيت به عشان الآتي من أجل الجد، والجد أيضا هو أب كما في القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة، الجد أب، فلا يجوز يقول أنا حلفت بجدي ما حلفت بأبي، لا، أصل الحلف بغير الله ممنوع، لكن يعني نحن نفسر الكلمات التي أمامنا. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله، فمن كان حالفا أي من أراد أن يحلف، الصيغة صيغة ماضي لكن المراد المستقبل، فليحلف بالله، فهذا ليس شيئا ماضيا بل المراد من أراد أن يحلف. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم، الوضوء يكون بعد الصلاة ولا بعد أن يقوم للصلاة، يعني يدخل فيها ولا قبل، يعني إذا أراد الصلاة. فما هذا الحديث من أراد أن يحلف، من قصد الحلف، من أراد أن يحلف فلا يحلف إلا بالله، فليحلف بالله. قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يحلف، أو ليصمت ليمتنع ليسكت عن الحلف ولا يحلف. إما أن تحلف بالله أو لا تحلف، إما أن تحلف بالله إذا أردت الحلف أو لا يجب عليك أن تسكت فلا تحلف بأحد. أما ألفاظ حديث أبي هريرة فيقول: لا تحلفوا بآبائكم، هذا هو الذي تقدم، ولا بأمهاتكم، وهذا معروف وقد يغني عنها يعني في حديث ابن عمر الآباء، لأن أحد الأبوين، فإذا قيل آبائكم تدخل الأم فيه. ولا بالأنداد، الأنداد هم الشركاء والأمثال الذين كانوا أهل الجاهلية يجعلونهم يدعونهم مع الله أو من دون الله، إما يدعونهم من دون الله أو يدعونهم مع الله، وكانوا يستغيثون بهم باللات والعزة ومنات، فكانوا يدعونهم من دون الله، يدعونهم من دون الله أو مع الله. فهؤلاء هو الأنداد الأمثال الشركاء، وهذا من معتقدات الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمحو هذه العقائد الفاسدة وينهى عنها. ولا تحلفوا إلا بالله، هذا تأكيد الأول، لا تحلفوا إلا بالله. إذا أراد الإنسان أن يحلف فلا يجوز له أن يحلف بغير الله على الشروط التي يجوز أن يحلف بالله عليها كما تقدم. هذه الجملة تؤكد ما سبق قبلها من النهي عن الحلف بغير الله. ولا تحلفوا، هو قال في الأول فلا تحلفوا بآبائكم ولا كذا، أكد ذلك زيادة بقوله ولا تحلفوا إلا بالله. طيب حلفنا بالله أيضا في شرط في قيد، وهو إذا حلفنا بالله يجب أن نكون صادقين، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. أما أن يحلف بالله كاذبا فهذا حرام ولا يجوز، وليس من المأذون به بل هو من اليمين الغموس. فلا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، أي لا تحلفوا بالله كذبا. هذا الحديث دل على تحريم الحلف بغير الله، ومن ذلك الحلف بالآباء، يعني هي هذه أمثلة، يعني لأن الواقع كذا، أو لأن أن السبب أنه سمع أو كان عمر يحلف بأبيه فذكر الآباء هؤلاء، وإلا فكل ما كان من حلف بغير الله فهو محرم، لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله مهما كان. وهذا الأصل فيه التحريم، لأنه نهي، إن الله ينهاكم، والأصل في النهي التحريم. إذن الحلف بغير الله حرام، بالآباء أو بغير الآباء. وذكر بعض العلماء أن هذا مجمع عليه كابن عبد البر وغيره. وجاء الوعيد عليه، لأن هذا من أكبر الكبائر، جاء الوعيد عليه. ففي حديث ابن عمر الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم، وهو حديث صحيح، قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا الحديث دل على أنه لا يجوز الحلف بالأنداد كاللات والعزى، وهذا من باب أولى. والحمد لله الآن تعلم المسلمون، وإن كان موجود الشرك لا يزال في هذه الأمة، يعني الصحيح يعني القول بأن الشرك لا يقع في هذا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حديث كثيرة تدل على أن الشرك سيقع، ونحن نرى الآن في بلدان المسلمين الطواف بالقبور ودعاء الأموات و يعني التمسح بالقبور والتبرك بها ودعائها من دون الله ودعاء الله عندها، وكل هذه المخالفات العظيمة. طيب، لو حلف وقع إنسان وحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فالمشروع له أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله، كأنه استدرك هو فعل كفر أو شرك، فيرجع إلى الإقرار بالتوحيد، فيرجع أن يقول هذا. فإن حلف فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين. قد يسأل الإنسان أن عربيا جاء من نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الواجب عليه، ثم أجابه ثم قال النبي أفلح وأبيه إن صدق الوقت، يعني أزف. فقال النبي قال أصله كيف نجيب عن هذا، وهذا قد يعني يأتي به المخالفون. النبي قال، والحديث في صحيح مسلم، أفلح وأبيه إن صدق. الصحيح أن هذه الكلمة وأبيه شاذة وليست صحيحة، والصحيح أفلح والله إن صدق، هذا مختصر. العلماء لهم إجابات كثيرة، منها هذا ومنها أنه كان في أول الأمر ثم نسخ وكذا، لكن أقرب وأظهر الأجوبة هو ما ذكره ودلل عليه وأثبته المحققون من المحدثين أن هذه الكلمة شاذة وأنها غير صحيحة، لأن النبي لم يقل أفلح وأبيه إن صدق، بل هذه شاذة وهي خطأ وقع من بعض الرواة. وليس صحيحا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لأنه ذكر هذا، لكن أقرب الأقوال والأجوبة أن هذه اللفظة شاذة وأنها غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أجاب به. والحديثان دل على النهي على الحلف بالله كاذبا، فإن هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. أن الحلف بغير الله من أكبر الكبائر، لما روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله ما الكبائر، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك وغيره، ثم قال واليمين الغموس. واليمين الغموس، إذن هي هذه من أكبر الكبائر كما دل عليه الحديث في صحيح البخاري. وأخيرا، يجب على المسلم إذا حلف أن يكون صادقا في حلفه في يمينه، أن يكون صادقا في يمينه، فإذا كان صادقا فلا شيء عليه. هذا الموضوع مما يحتاج الناس بيانه وشرحه وتفصيله وتكراره، يحتاجون تكراره أيضا، يحتاجون أن يكرر عليه ما أكثر ما يقع الناس في هذا، وما أكثر ما يجهل الناس أحكام الأيمان. وسيأتينا إن شاء الله حوالي 10 أحاديث في الأيمان ولا 13 حديثا في النذور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودرسها والعمل بها، وأن يوفقنا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.